اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الأخرى، أعني إذا فرض أن الضرر ثبت في حق شخصين ودار بين شخصين لا في حق شخص واحد، قلنا فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سبب الضرر من أحدهما، والثانية أن يكون سبب الضرر من شخص ثالث، والحالة الثالثة أن يكون بعامل طبيعي. ثم هذه الحالة الثالثة ليس اشتباه وخلط وخط، ذكرنا أن فيها ثلاثة شقوق. الشق الأول والثاني تعرضنا له في المحاضرة السابقة. الشق الأول هذا شيء، أنه إذا بعامل طبيعي، يعني هو الطائر إجا ودخل في من؟ في القفص، وبعد ما يمكن يطلع لأن كل أكل زايد وصار شنو إلى آخر. قلنا هذه فيها ثلاثة شقوق. تارة يفترض على أنه اتفقوا اثنين ثم يبقى الحيوان بالقفص وماكو مشكلة، إذا هيك شيء قلنا ما بيفرد شيء، وهذا الحق لا يعدوهما، وإحنا أما نغلق الملف وما نتكلم به. الشق الثاني أن يفترض على أنه واحد يطالب يقول لا بد من تخليص شنو مالي، أنا ما أقبل شنو، مثل صاحب الطائر يقول لا بد من التخليص. هنا قلنا على أنه لا بد من الاستجابة، ما يمكن للآخر يمتنع، ليش؟ قلنا لأن إفراج الحقوق قضية لازمة، ما له معنى ماذا يبقى هذا الاختلاط إلى الأبد والنزاع إلى الأبد، ما أمر غير محتمل هذا. فحينئذ يرفع الأمر، إذا لم يتفق على كيفية التخليص يرفع الأمر ماذا إلى الحاكم. الحاكم يلاحظ إذا واحد ضرر ماذا أقل هو عليه يكون حينئذ وإلا هو المرجح، وإلا مع التساوي القرعة. وقلنا هنا هذا المطلب هم بينت، أريد أركز عليه، إذا القرعة خرجت أن هذا ماله يكون يتلف مثلا، فنتلف ماله فيما إذا كان هو طالب ماذا التخلص من الطيف، شنو من الطيف للشيء ضمان. أما إذا طالب التخلص كان هو ماذا الإنسان الآخر، وطرحت القرعة عليمن على هذا، فحينئذ لا بد وأن نضمن يعني ذاك يضمن له، ذلك الذي طلب التخليص يضمن له. جيد، هذا شنو هو ساكت هذا خو؟ بعد شنو أبقوا الناس، هو هذا الذي أنا أريد أبينه، أكدت عليه لأن أريد هو عمدا أكدت عليه لأنه أجي بعدين أشرط له إن شاء الله. الآن الشق الثالث، كلامنا هنا الشق الثالث، ما إذا طلب كلاهما التخليص. هذا قال على أنه أنا أريد التخليص، وذا كان قال أريد التخليص. وهنا هاي محاضرتنا الجديدة من أنا، وهنا إذا فرض أنهما اتفقا على كيفية التخليص، وأن التخليص يكون بقتل الحيوان مثلا، اتفقوا الخيرة طلعت زينة على هذا وتراضوا وفلا مشكلة، وهكذا إذا اتفقوا على مقدار الغرامة بيناتهم، اتفقوا على أن الغرامة تصير بيناتهم بالنص مثلا أقول، أو ماكو غرامة مثلا فلا مشكلة، لأن الحق كما قلنا لا يعدوهم، فمع الاتفاق لا مشكلة. إنما الكلام إذا لم يتفقا، هنا لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم وهو يلاحظ، الحاكم يلاحظ. إذا كان الضرر المترتب على تعيب أحدهما أقل فيكون هو هو المتعين بعد، هو هذا ضرر أقل. وإذا فرض على أنه كان هناك تساوي في درجة التضرر فلا بد من اللجوء إلى القرحة، فإنها لكل أمر مشكل، وهذا مطلب واضح. إنما الكلام في الضمان، يعني إذا فرض أن القرعة خرجت باسم صاحب الحيوان وأنه لا بد من تعيبه بقتل أو أقل من القتل، نكسر جناحه مثلا، فهل حينئذ يضمن الثاني له كامل الخسارة؟ الثاني يعني من الثاني؟ صاحب القفص الذي سلم ماله كامل الخسارة، أو توزع الخسارة عليهما، أم ماذا؟ فالسؤال سؤال، والبحث بحث عن من؟ عن الضمان. إذا ليس رجاء خلط، خلي يصير المطلب واضح من الأول. أكرر، قلت إذا اتفق على كيفية التخليص وعلى الغرامة، كيفية الغرامة، وما عندنا مشكلة. وإذا ما اتفقوا يروحون يدقون الباب على باب الحاكم، على الحاكم، الحاكم يقولهم إذا لاحظ على أنه ضرر أحدهما أقل هو المتعين، هذا واضح له. إذا متساوي باب البيت يقرع بيناتهم ويعين أن القرعة خرجت باسمك أنت أيها الطائر، أنت يكون نكسر جناح الطائر مثلا مثلا. هذا كله واضح. الكلام في مسألة الضمان، إذن من الآن وغد إن شاء الله نتكلم في قضية الضمان. هل الضمان يكون على هذا الذي سلم ماله بالكامل، يعني على صاحب القفص، أو عليهما، أو احتمال ثالث إيش؟ ما أدري شنو شلون. إن في ذلك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون أن تكون الخسارة بالكامل على الطرف الثاني الذي سلم ماله، وربما ينسب إلى المشهور ذلك، يعني أنهم قالوا لأن من سلم ماله يتحمل كامل الخسارة. فإن الشيخ في الرأس، منين أنسب هذا إلى المشهور؟ ندرك النسبة شنو؟ فإن الشيخ في الرسائل، الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، في الرسائل حينما تعرض إلى هذه المسألة ولكن لم يعنونها بعنوان إيش؟ الطائر ويا القفص، بل عنونها بعنوان القدر والدابة. يعني لو أدخلت الدابة رأسها في القدر، أو القدر الريح ماذا صعدته وخلته من على رأسه، على أي حال عامل طبيعي كلامنا إحنا. فالفقهاء قالوا بأن القدر يكسر، كسر القدر، والضمان يكون عليه من الضمان؟ على صاحب الدار. والشيخ رحمه الله في هذا المجال قال إنه لا بد وأن ينزل حكم المشهور هذا على الحالة المتعارفة، وهي كون القدر أقل قيمة من الداب، فإن العادة غالبا كذلك. وشاهدنا نحن أنه قال الشيخ الأعظم على ذلك ينزل ما ذهب إليه المشهور، فنسب هذا إلى المشهور، يعني الضمان يكون قدر يكسر، والضمان بالكامل يكون على صاحب الدهب. ثم في ثنايا كلامه ذكر تحليلا ليش يكون بالكامل عليه من؟ على صاحب الدهب، وذلك لأن كسر القدر هو لمصلحته، لمصلحته مصلحة من؟ صاحب الدهب. هكذا ذكر هذاك تعليل. بلي قال قدس سره في جزء 25، يعني رقم التسلسل 25 من الرسائل، رقم التسلسل في هذه الطبعة الجديدة 25 صفحة 471. ويمكن أن ينزل، خلي نقاط قبلا أنا شاهدنا، ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة. ومعللا يعني المشهور بأن الكسر لمصلحته، لمصلحة من؟ صاحب الدابة، فهو يكون نظام. فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب، يعني الشيخ تبلها مش يعني الشيخ اللي يقول هذا هم أطلقوا قالوا يكسر القدر من دون أن يفصلوا أنه ترى يكسر القدر إذا كان قيمته أقل، يقيدوا يقول لا هذا محمول، هم ناظرين إلى الحالة الغالبة وهي أن قيمة القدر أقل. فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. انتهى. وبالجملة الشيخ نسب إلى المشهور أن من سلم ماله يكون هو الضامن بعلة أن ذلك لمصلحته. والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في رسالة لا ضرار صفحة 424 ذكر كلاما لعله قريب مما ذكره الشيخ أو توجيه لما ذكره الشيخ، ما أقول خل أبينه، دخل أبينه ونشوف شنو توجيه، فرق مطلب ثاني نشوف شلون. إنه قدس سره ذكره أن العامل إذا كان يعني العامل لدخول الضرر والسبب لدخول الضرر إذا كان عاملا طبيعيا فنسبة ذلك العامل الطبيعي إلى الطرفين حيث إنها نسبة واحدة فيصير المورد فلا بد من حسابي الشخصين حساب ماذا الشخص الواحد. وكما لو فرض أن العامل الطبيعي صار سببا لدخول أحد ضررين على شخص واحد بأن مرض لأجل برودة الهواء، عامل طبيعي هذا، لو أنت تسميه عامل طبيعي لو إلى فرد اسم ثاني شو تسمي اسم ثاني شنو غير عامل طبيعي؟ الله عز وجل. فلو أصيب بمرض بالتالي حينئذ إما أن يقص يده أو يقص رجله، واحد من الاثنين، يقصون إيده يقصون رجله. فكما أنه ينتخب ياهو ينتخب الأقل ضررا كذلك في مقامنا ينبغي أن ينتخب أقل الضرر. هذا ما ذكره الشيخ النائيني، ولكن لم يشر لماذا يكون الضمان على ذلك الشخص الآخر بالكامل. إنه لم يذكر شيئا، ونحن نقول له نسلم لك أن نسبة العامل الطبيعي إلى الشخصين نسبة واحد صحيح، ونسلم شنو نسلم مولانا أنه لا بد من ملاحظة الشخصين كشخصين صحيح، هذا هم صحيح كشخص واحد، ونسلم ما قلته ثالثا من أنه في الشخص الواحد لا بد من ملاحظة ماذا أقل الضررين، هذا هم صحيح. بس الحكي هنا لماذا الضمان يستقر على الطرف الآخر بالكامل؟ هذا لم توضح نكتته، فإن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الضمان بالكامل على الطرف الآخر. قال قدس سره لأن الله سبحانه إذا نفى الحكم الضرري منة على عباده والمفروض أن نسبة الحكم المنفي بالنسبة إلى كل عبد واحدة، فكما لو توجه أحد الضررين إلى شخص واحد يختار أخفهما وأقلهما، فكذا لو توجه إلى أحد الشخصين. هذا ما ذكر إنه ذهب إلى مطلب ليس بمهم وتركه المهم، إنه تحدث عن من؟ عن لزوم اختيار أقل الضررين، وهذا شيء مسلم عقلائي، وما له معنى نذهب إلى أكثر الضررين، لكن هذا مو مهم، هذا واضح. المهم هو ذاته أنه لماذا الضمان بالكامل يصير على ذلك الطرف، هذا لم يؤشر له قدس سره، فلا بد أن يكون مقصوده، ولعل مقصوده ما أشار إليه الشيخ من أن هذا التصرف حيث إنه لمصلحته، لا بد هذا بعد النقطة ما أشار له الشيخ. ها هذا مو مهم، ايش له ربط هذا؟ ايش له ربط الحيوان؟ فما عنده عقل، ما عنده شعور. هسه قام القدر راح هناك او هذا، يعني هذا بعد ما ياثر. بالتالي النسبه ماذا؟ فهي واضح هذا. بالتالي حينئذ نقول لما انكسرنا القدر لانه اقل الضررين، نقول لصاحب الدابة بويا انت يكون تضمن بالكامل. ليش؟ لان الكسرة لمصلحتك، مو العلة هيك ذكروها، هاي لابد النقطة هذه، فاذا لا توجد نقطة اخرى سوى هذه. وفيه هاي سأل انا اريد الناقل، هذا الاحتمال الاول انا بينت وقلت هو منسوب الى المشهور والشيخ الناني الى اخره. الان وفيه ان كسر ان ادخال العيب على احد الشيئين هو ليس لمصلحة ذلك الطرف فقط وفقط، حتى يقال ان الضمان بالكامل يكون عليه، وإنما ذلك هو لمصلحتهما معا، إذ هما معا حسب الفرض يطلبان إيش؟ التخليص. فإذا تعيب أحدهما هو لمصلحتهما، فينبغي توزيع الخسارة عليهما، لا أنها تثبت بالكامل على ذلك الطرف الذي سلم ماله تكون عليه فقط. وبهذا يفترق هذا المورد عما أشرنا إليه في الشق الثاني، يعني إذا كان الطالب للتخليص هو أحد الطرفين لا كلا الطرفين، إنه هناك يمكن أن نقول إن تعيب أحدهما هو لمصلحتي ذات، حيث إنه طلب التخليص، فيكون الضمان عليه. وأما الذي عيب ماله فهو كان راضيا بقضاء الله وقدره، وقال أنا أرضى أن يبقى الأمر شنو يبقى الأمر هكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي، هو راضي. فإذا التعيب ليس لمصلحته لأن هو متناجل ما يريد، فلا معنى لتوزيع الضرر عليهما، بل يختص الضمان بمن يختص الضمان؟ بذلك الطرف الذي سلم ماله والذي طلب هو التخليص، وهذا بخلافه في هذا المقام، فإن الطالب بالتخليص هو كلا الطرفين، فالتعيب إذن يكون لمصلحتهما معا وليس لمصلحة أحدهما. وعلى هذا الأساس فلماذا يستقر الضمان بالكامل على ذلك الطرف الذي سلم ماله؟ هذا إشكال يتسجل لمن؟ يسجل على رأي المشهور والمستند علما إلى هذه العلة، وهي أن التخليص لمصلحتي، هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الضمان بالكامل على الطرف الآخر الذي سلم ماله لهذه النكتة، وهي نكتة أن التعيب لمصلحته، واتضح أن هذا شيء باطل، بل هو لمصلحة الاثنين، فإنهما معا قد طلبا التخليص. أي مو منحصر هيك، لا مفروض منحصر، ما يمكن. اثنيناتنا طلبنا، إذا كان فرد واحد طلب يستقر هو الضمان عليه كنا، هذا الذي شقل شنو السابق، أما إذا طلبهما معا اثنيناتهم طلبا، فمن المناسب ماذا؟ تخليص ماله. ايه هو ايه ما لا مو تلف، مو صار ماذا، لا وإلا هذا صار شنو، هذا شفيه صار، إذا لا كسر القدر بس نوديه لأبو الهذا قيم تقلت، هو فافون يا حديث صفر، مو أنه صار عديم القيمة، وإلا إذا صار عديم القيمة هذا حينئذ لغو، لا المفروض على أنه إلى قيمة لكنه سوف يتضرر. هذا كله بالنسبة علما إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الخسارة ثابتة عليهما معا بالتساوي من دون ملاحظة درجة التضرر، وأن تضرر هذا أكثر من ذاك، أو مال هذا أكثر من مال ذاك، بل نقول ما دام قد طلبا معا التخليص فالخسارة تكون عليهما، لأن التخليص لمصلحتهما معا. وما هو مدرك ذلك؟ قاعدة العادل والإنصاف المؤيدة بما رواه السكوني في قصة درهم الودع، ونص الرواية رجل استودع رجلا دينارين، أنا قلت درهم لا دينار الوداع، استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار، واحد من عندهم ضاع من الثلاثة، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما، وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 452 الباب 12 من أبواب الصلح الحديث رقم 1. إذن بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف لابد من توزيع الخسارة عليهما معا، ومضافا إلى ذلك ما رواه الشكوني يدعم ما ذكرناه، فإن الإمام في رواية الشكوني وزع الضرر عليهما معا بالتساوي، فمقامنا يكون الأمر فيه كذلك. وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.